ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير ترى حتى المرض نعمة ورحمة وللذنوب تكفي
ترى اللي من الله كله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج، ذلك لأن قلوب العباد المؤمنين معلقة بحضرة الله تعالى في إنزال الفرج على البلاد والعباد، غير أن الله عز وجل جل جلاله جعل لكل أمر سببا، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، والعبد قلبه معلق بربه، لكن جوارحه ينبغي عليها أن تنطلق لبذل الأسباب أدبا مع الله عز وجل. فنحن المؤمنين على يقين بأن الشافي لكل مرض إنما هو الله، غير أننا أدبا مع الله نتلمس الشفاء في أماكنه، فنذهب إلى الطبيب ونذهب إلى الصيدلية ونتعاطى الأدوية، لكن القلوب متيقنة بأن الشافي إنما هو الله عز وجل. نحن المسلمين أكيدون بأن الرزاق هو الله عز وجل، لكننا أدبا مع الله عز وجل ننزل إلى أسواقنا التجارية للعمل، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. نحن المسلمين على يقين بأن الفارج لما نزل بنا إنما هو الله عز وجل، لا فارج إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، غير أننا أدبا مع الله عز وجل نبذل الأسباب، والله عز وجل جعل للفرج أسبابا وجعل للفرج أبوابا، وهذه السلسلة من الدروس اسمها أبواب الفرج. أفضلنا من يقرع الأبواب كلها، فإن لم تستطع قرع كل الأبواب أبواب الفرج فالتزم نصفها، فإن لم يكن النصف فالربع، فإن لم يكن الربع فالعشر، على أقل تقدير كل أخ فينا وكل أخت فينا يحضر أو يسمع أن يلزم واحد من هذه الأبواب، حتى إذا رآنا الله عز وجل مجتمعين باذلي الأسباب وقلوبنا معلقة به جل جلاله أنزل علينا الفرج. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن باب عريض من أبواب الفرج، هذا الباب عنوانه رد المظالم، وهذا الباب مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت فينا أن يراجع وأن تراجع نفسها، هل هناك مظلمة لعبد من العبيد عندي حجزتها عنه أو آذيته بها أو منعت حقه فظلمته فكان أن عاقبنا الله عز وجل عقوبة جماعية؟ إذا كان مطلوب إليك أن ترد المظلمة إلى صاحبها، أن ترد الظلم عن المظلومين حتى يرفع الله عز وجل عنا ما نزل بنا، ولله المثل الأعلى، أحياناً الأب يعاقب ابنه على ذنب ارتكبه، فإذا تاب الابن وأقلع عن الذنب رفعت عنه العقوبة، فالعقوبة ليست هدفاً ولكنها وسيلة لكي يقلع المخطئ عن خطائه ويترفع المسيء عن إساءته ويترك المذنب ذنبه، ف فإذا أقلع المخطئ والمسيء والمذنب رفعت العقوبة. قال الله تعالى: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. الله عز وجل يهلك القرى عندما يشيع الظلم بين الناس، فإذا رفع الظلم من بين الناس الله عز وجل يرفع الهلاك عن العباد. قال الله تعالى في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني أحيانا عبد بيظلم ما بيصير شيء، أسرة بتظلم ما بيصير شيء، حي بيظلم ما بيصير شيء، بدائرة من الدوائر العامة أو الخاصة بيصير في ظلم ما بيصير شيء، بيقول لك ماشي الأمور، الأمور ماشي ليك، أنا عم باكل مال العالم ما صار شيء، عم بأذي العالم ما صار شيء. الله عز وجل يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لكن وجعلنا لمهلكهم موعدا، في وعد في وقت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. لما بيفشى الظلم، لما بيشيع الظلم، لما بيعم الظلم، لما بيصير الأخ يؤذي أخاه، الجار يعتدي على جاره، الابن لا يبر أباه، الأب يقصر في حقوقه مع أولاده، في واجباته مع أولاده، الشباب يذهبون للاعتداء على الأعراض، الفتيات تنخلع عن الحياء. طيب شو العلاج يعني؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني كنا نرسل لهم رسلا، نرسل لهم تنبيهات تحذيرات، بس الجماعة ما عم يفهموا بالبيان، إذا ما الطريقة، لابد من عقوبة لعله لعلهم يرجعون. الله عز وجل في سورة النمل يقول: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. من ظلم ثم بدل سوءا ثم بدل حسنا بعد سوء، يعني كان ظالم بعدين فهم على الله عز وجل فبدل هذا الظلم هذا السوء حسنا فإني غفور رحيم. فيا أيها الإخوة، رد المظالم باب واسع من أبواب الفرج. مطلوب من كل أخ فينا وكل أخت أن يراجع نفسه: أنا ظالم أحد ممن حولي؟ التمديدات الصحية تلفت في بيته، الجيران دقوا عليه الباب قالوا له: أبو فلان والله في تنقيط من عندك. قال لهم: خير إن شاء الله. مرشي يومين ثلاثة لسه البيت عم بينقيط سقف. ردقوا الباب: أبو فلان في تنقيط من عنده. إيه ماشي الحال. شي ثلاث أربعة أيام صارت نقط السقف من قرنة تاني. والله قال لي بعض الأخوة: الأستاذ تعال شوف الغرفة عندنا. صارت الغرفة مليئة بالأوعية، كل قرنة عم نحط وعاء وعاء مشان يوع ينقط المي عليها. كل ثلاث أيام بيطلعوا لعنده إنه أبو فلان صلح. بعدين قال لهم: أخي أنا مالي متضرر، يلي متضرر بيصلح. قالوا له: طيب نحن منجيب مين يصلح، بس ممكن انت تحاسبه لانه هذا ببيتك. قال له: لا انا ما بدفع. يعني عم ينقط عليه هو بيدفع. يا ايها الاخوة، هذا ظلم، هذا ظلم جهارا نهارا، وايذاء للعباد وايذاء للجوار. طيب الى متى يستمر هذا الجار في ظلمه لجاره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أربع أخوات بنات وأخين شباب وأم ورثوا من أبيهم إرثا، الأم والأربع بنات والشابين، في بيوت تركها الأب. الأم ساكنة ببيت هي واحد من الأخوات الشباب، والأخوات الشباب الثلاثة كل واحد ساكن في بيت، أو الاثنين كل واحد ساكن في بيت. الأخوات البنات الأربعة كل واحدة عن زوجها، صارت يقولوا لأخواتهم إنه يعني خرج نتحاصص. كل ما حكت أخت من البنات إنه خرج نتحاصص، الله أكبر الله أكبر، قامت القيامة عليها. أخوها الشاب قامت قيامته عليها، وأخوها الشاب الثاني قامت قيامته عليها. مو بس هيك، حتى الأم تقول للبنات: شوفوا يا بنات، اللي بيناتكم بتقول لواحد من الأخوات يبيع البيت اللي هو ساكنه، أنا بدي أغضب عليها. طيب أنت يا أيتها الأم سامحيني، أنت ظالمة، وأنت يا أيها الأخ ظالم، وأنت يا أيها الأخ الثاني ظالم. بأي حق الأم والأخ والأخ الشباب يستولوا على كل الإرث، والأخوات البنات الأربع بحجة أنهن عند أزواجهن ومو ناقصن شيء، ماشي الحال. حتى إذا طالبت البنت بحقها من إرث أبيها، قامت عليها القيامة. هذا ظلم مطلوب. إذا واحد بيناتنا واقع بمثل هذا الظلم، أن يفكر كيف يرد الحقوق إلى أصحابها، لأن هذه الأزمة وهذا البلاء الذي نزل، مطلوب أن نراجع أنفسنا. أنا ظالم بشيء؟ موظف له صديق، صديقه في غفلة عنه يتصل بزوجته ويكلمها بالأحاديث الطويلة والعريضة، وإذ بهذا الموظف يكتشف بأن صديقه يكلم زوجته في غيبته، بيقول له: أنت كيف عم تحكي على البيت، على بيتي مع أهل بيتي وبدون إذني، كيف؟ قال له: والله أنا شاهدت زوجتك متعبة وبحاجة إلى إنسان تفضفض له همومه، لذلك أنا عم بحكي معه مشان تفضفض همومه. هذا رجل وسخ، هذا رجل قذر، هذا رجل لا شرف فيه ولا دين ولا خلق. بأي حق تتكلم مع نسائي، مع النساء بحجة: والله هذا الكلام السخيف الذي تفعل، ثم يقول بأنه مسلم، ثم يقول بأنه ملتزم بتعاليم هذا الدين. هذا الظلم يا أيها الإخوة مطلوب منا أن يرفع مما بيننا، حتى يرفع عنا هذا الذي نزل علينا. امرأة خرجت غضبة من بيت زوجها من شهرين اثنين، وإلى اليوم كلما جاء زوجها يدعوها للعودة إلى بيته بتقول له: إيه أنا برجع، بس أنا ما برجع هيك، أنا بدي تجيب لي شي شغلة ذهب عشان أرجع، بدك تجيب لي شي جنزير ذهب، بدك تجيب لي شي إسوارة ذهب حتى أرجع، أما غير هيك أنا ما برجع. من أذن لك أن تخرجي أصلا من بيت زوجك؟ من أذن لك أن تحردي في بيت أمك وأبيك؟ طيب أبوها أين؟ أمها أين؟ هذه الزوجة يعني، هذه المرأة، هذه الزوجة، هذه المرأة، أين أبوها؟ أين أمها؟ أين أختها؟ أين أخوها في أن يلزموها أن ترفع هذا الظلم الذي تؤذي به زوجها؟ أحيانا يا أخوان بيكون في ذمم مالية على بعض الناس، وعنده مال ليؤدي ثم لا يؤدي. ذكرت لكم مرارا واحد من الإخوة كان ماض إلى الحج بصحبة أحد الشيوخ في المطار. هذا الأخ لقي رجلا له عليه دين، فاستأذن من الشيخ ومضى فسلم على هذا الرجل: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: يا أبو فلان، وين رايح؟ قال له: والله أنا رايح على الحج. قال له: بس أنا إلي معك 90,000 ليرة سوري، صلوا سنة سنتين ما رجعت اليوم، وين رايح على الحج؟ قال له ما نسيتون؟ الله أكبر. قال له لي معك 90,000. قال له ما نسيتون؟ قال له لا ما نسيتون، شو بدي إنسان 90,000؟ قال له اسامحني لأني أنا لا رايح على الحج. قال له لا ما بدي سامحك، أعطيني إياهم. قال له إيه سيدي، إذا ما سامحتني هلأ أنا بطلع على الحج، الله بيغفر لي كل الذنوب، مو مشكلة يعني، هو سيأكل أموال العالم والله بيغفر له ذنوبه. لا يا سيدي، حقوق العباد لن تبرأ منها حتى يسامحك العباد، ما بيمشي الحال. لا تحج ولا تصوم ولا تصلي ولا تكفى الأيتام، حقوق العباد لابد من إرجاعها إلى العباد. مرارا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر للشهيد كل شيء، شهيد إلا الدين. قال الشافعي يقاس عليه جميع حقوق العباد، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله وعليه دين لم يدخل الجنة. شغلي والله يا أخواننا شيء عجيب هذا الكلام، 3 مرات يقتل في سبيل الله، إذا في حقوق للعباد بده يرجع حقوق العباد. لذلك يا أخواننا مطلوب منا بعد هذه الأزمة وهذا البلاء الذي نزل أن نراجع أنفسنا. أنا في شيء حق لواحد بناتكم عندي؟ من أجل هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو مكانة ورفعة عند حضرة الله تعالى، وقف عندما وجد بأن منيته قد اقتربت، خرج إلى المسجد وإنه ليهادى بين رجلين وإن قدماه لتخطان على الأرض. قال حتى جلس على المنبر، ما استطاع يطلع النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات المنبر، جلس عند الدرجة الثانية. قال أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليقتص، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص. ولا يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من الحق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الحق. أو معنى الحديث، ما تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بيزعل؟ قام رجل من الحاضرين، ما زال يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم، قام رجل من الحاضرين قال يا رسول الله لي عليك كذا وكذا درهم، قال أعطه يا علي، خلاص إله معي مصاري أعطيه. فيا أخوان، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويخاف من الله عز وجل أن يكون لعبد عنده مظلمة. طيب كيف لك إنسان بيتدين من الناس؟ ديني مرة، جاءني رجل أو شاب قال يا أستاذ أنا محتاج، بدي أتدين مبلغ، نسيت قديش كان المبلغ، مثلا 300,000. قلت له كيف بدك ترجعون؟ يعني بيقول في أحد يديني. قلت له طيب كيف بدك ترجعون؟ قال على التيسير. قلت له أنا أنت ما بدك ترجعون، كل واحد بده يرد المبالغ عفوا، كل واحد بده يرجع حتى يصير، معناته ما بده يرجع. قلت له أنا أنت ما حترجعون، الله معك، ما بقدر ساعدك ولا بقدر خلي حدا يساعدك. قال لا أنا والله بدي رجعون. قلت له ما بيمشي الحال، حتى يصير تأخذ مصاري الناس وتقول حتى يصير، حط لي برنامج اللي أنا في كل شهر بدي رجع 5,000، نعرف بالسنة 60,000، 5 سنين 300,000. قال إذا بقول هيك ما حدا بيديني، لكن ما بدك تقول هيك مشان تورط الناس في الدين. والله حدثنا شيخنا عليه رحمة الله، قال نحن كنا ساكنين مع أبي وأمي في دار صغيرة، جمع أبي مالا ثم أراد شراء دارا جديدة أكبر أوسع. قال فلما اشترى الدار الأوسع اضطر إلى أن يستدين مبلغا من المال. كان أبي في كل أسبوع بده يجيب قوية لحمة على البيت، مطلوب من الأم من الزوجة أنه هاي اللقية مع باقي مواد الطبخ الخضروات بدها تكفي 10 شباب موجودين في البيت، قوية لحمة. قال لما تدين يوم السبت الجاي جاب نص قوية لحمة. تقول له زوجته شو هاد؟ قال لي اللحمة. قال لي ايه نعم، نحن تدينا مصاري الناس وبدنا نرجع لهم، أن نصبر على الجوع خير أو القلة خير من أن يصبر الناس علينا. أما والله أنا بدي أتدين وبعدين بدي أشتري موبايل أحسن ماركة وبدي أطلع سيارين. وأنا مرات يعني فوجئت عندما قرأت إعلانات في الطرقات قبل سنوات حجب الدين، كمان حجب التقسيط، في شركات بتقسط لك الحج وعمرك كمان بالدين. من قال لك بأنه أصلاً بجوز أو مطلوب منك أن تحج بالدين؟ قال والله بس كثير جاي على بالي وعم ببكي كل ما شفت الكعبة. يخليك عم تبكي لبين ما تصمد نفقات الحج. أما تأخذ من الناس أموال وتروح تحج وبعدين ما ترجع لنا الأموال، في ظلم يا أيها الإخوة. هذا الظلم يؤدي إلى البلاء الذي ينزل في العباد. لذلك يا أخواننا كل أخ بيننا، ونحن نتحدث في رد المظالم، كل أخ بيننا مطلوب إليه أن يراجع نفسه. أنا الحقيقة ظالم أحد من الناس بأمر مادي، بأمر معنوي، في عرضه، في جسده، أنا مآذي أحد؟ لازم استسمح هذا الرجل. تذكرون قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنهم؟ ثلاث شباب كانوا في مسير آواهم المبيت إلى غار، أطبقت عليهم الصخرة فأغلقت فم الغار، حاولوا دفع الصخرة ما استطاعوا، قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم عليه إلا صالح أعمالكم، ومتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. واحد من هؤلاء الشباب توسل إلى الله ببر الوالدين، حكى قصة والحديث طويل، فابتعدت الصخرة تحركت. ثاني واحد من الشباب سأل الله عز وجل بامتناعه عن الحرام، كانت له بنت عم يحبها ويدعوها إلى نفسه بالحرام ولا ترضى، في حديث طويل. الشاهد عند الثالث، هذا الثالث سأل الله عز وجل ببركة رد المظالم أن يكشف عنه. كان هو مدير عمل، إجاء عامل شارطه أجير، شارطه قديش بدك؟ قال مثلا 500 ليرة. قال طيب، عمل هذا العامل طيلة النهار، لما جاء المساء قال له تفضل هاي 500. قال له لا، هذه 500 قليل، أنت أعطيت غيري 1000 ليرة. قال له أنا وياك اشترطنا 500، شو بدك بالآخرين؟ أنا ما دفعت لهم. قال لا، إما أن تعطيني 1000 أو لا أريد، وترك أجرته ومضى. بعد سنوات بقى هذا صاحب العمل، لما راح الرجل قال شو أعمل بال500؟ قال والله لا أثمرنها له، حب شغل له إياها مع أموال، شغل له إياها. ربح الرجل بالجملة، ربح صاحب هالمال. هذا العامل مضى 5 سنين 7 سنين أكثر أو أقل، يوم من الأيام يبدو بأنه افتقر، فكر منين بدنا نجيب يعني طعام شراب، تذكر أنه هو من 7 8 سنين اشتغل عند فلان وله أجرة يوم، فعاد إليه قال له أتذكرني أنا فلان فلاني؟ قال طبعا أنا أذكرك. قال إلي عندك أجرة يوم؟ قال صحيح. قال وين أجرة اليوم؟ قال أترى هذا الوادي من الإبل؟ قال إيه؟ قال هذا الوادي لك. قال يا هذا اتق الله ولا تهزأ بي، ضحك علي، يعطيني 500 ليرة يا مشيني. قال أنا لا أهزأ بك، أنا ثمرت لك مالك وهذا هو مالك صار، فخذه. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك، رديت المظالم وحميت للرجل ماله وما أكلت عليه من أجلك، اللهم فافرج عنا. قال فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون. فيا أخوانا برد المظالم الله بيرفع البلاء وبيرفع الضيق وبيرفع الكرب وبيرفع الأذية عن العباد والبلاد. إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ما في بلاء هيك ببلاش. إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لذلك مطلوب منا وقد نزل بنا ما نزل، ونحن نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج، مطلوب منا أفرادا وأسرا ومجتمعا أن ننظر، وكل واحد بل الإنسان على نفسه بصيرة، لا تنتظر الآخرين حتى يفعلوا، لأن الله إذا رأك ترفع المظالم عن العباد، ورأى الثاني يرفع المظالم عن العباد رفع عنا ما نزل بنا، أو رفع عنك وحماك أنت مما ينزل بالبلاد وبالعباد. نسأل الله عز وجل أن يتولانا وأن يعيننا على رفع الظلم فيما بيننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، وما يضر في يوم يختبرك.